بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري، روى عنه جماعة: ابن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الإمام القدوة أبو الوليد الأنصاري، أحد النقباء ليلة العقبة ومن أعيان البدريين، سكن بيت المقدس. حدث عنه أبو أمامة الباهلي وأنس بن مالك وأبو مسلم الخولاني الزاهد وجبير بن نفيل وجنادة بن أبي أمية وعبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي ومحمد بن الربيع وأبو إدريس الخولاني وأبو الأشعث. نعم. ومحمود بن الربيع وأبو إدريس الخولاني وأبو الأشعث الصنعاني وابنه الوليد بن عبادة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وخالد بن معدان، ولم يلحقاه فهو مرسل، وابن زوجته أبو أبي وكثير بن مرة وحطان بن عبد الله الرقاشي وآخرون. قال ابن إسحاق في تسمية من شهد العقبة الأولى: عبادة بن الصامت شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن سابق: حدثنا حشرج بن نباتة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، سمع أبا قلابة يقول قال: حدثني الصنابحي أن عبادة بن الصامت حدثه قال: خلوت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أي أصحابك أحب إليك حتى أحبه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أكتم علي حياتي أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم علي. ثم سكت فقلت: ثم من يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من عسى أن يكون إلا الزبير وطلحة وسعد وأبو عبيدة ومعاذ وأبو طلحة وأبو أيوب وأنت يا عبادة وأبي بن كعب وأبو الدرداء وابن مسعود وابن عوف وابن عفان، ثم هؤلاء الرهط من الموالي: سلمان وصهيب وبلال وعمار. قال محمد بن كعب القرظي: جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من الأنصار: معاذ وعبادة وأبي وأبو أيوب وأبو الدرداء. فلما كان عمر كتب يزيد بن أبي سفيان إليه: إن أهل الشام كثير وقد احتاج إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم، فقال: أعينوني بثلاثة. فقالوا: هذا شيخ كبير لأبي أيوب، وهذا سقيم لأبي. فخرج الثلاثة إلى الشام فقال: ابدأوا بحمصة، فإذا رضيتم منهم فليخرج واحد إلى دمشق وآخر إلى فلسطين. قال برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب عن أبيه أن عبادة أنكر على معاوية شيئا فقال: لا أساكنك بأرض، فرحل إلى المدينة. قال له عمر: ما أقدمك؟ فأخبره بفعل معاوية فقال له: ارحل إلى مكانك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، فلا إمرة له عليك. قال ابن أبي أويس عن أبيه عن الوالد بن داود بن محمد بن عبادة بن الصامت عن ابن عمه عبادة بن الوليد قال: كان عبادة بن الصامت مع معاوية فأذن يوما، فقام خطيب يمدح معاوية ويثني عليه، فقام عبادة بتراب في يده فحشاه في فم الخطيب، فغضب معاوية فقال له عبادة: إنك لم تكن معنا حين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ومكسلنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيث كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فحثوا في أفواههم التراب. قال يحيى القطان: حدثنا ثور بن يزيد قال: حدثنا مالك بن شرحبيل قال: قال عبادة بن الصامت: ألا تروني لا أقوم إلا رفدا ولا آكل إلا ما لوق، يعني لين وسخن، وقد مات صاحبي منذ زمان، يعني ذكره، وما يسرني أني خلوت بامرأة لا تحل لي، وإن لي ما تطلع عليه الشمس، مخافة أن يأتي الشيطان فيحركه على أنه لا سمع له ولا بصر. قال إسماعيل بن عياش عن ابن خثيم قال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن رفاعة قال كتب معاوية لعثمان إن عبادة بن الصامت قد أفسد علي الشام وأهله، فإما أن تكفه إليك وإما أن أخلي بينه وبين الشام. فكتب إليه أن رحل عبادة حتى ترجعه إلى داره بالمدينة. قال فدخل على عثمان فلم يفجأه إلا به وهو معه في الدار، فالتفت إليه فقال يا عبادة ما لنا ولك؟ فقام عبادة بين ظهران الناس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيلي أموركم بعد رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى ولا تضلوا بربكم. قال يحيى بن سليمان عن ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن عبادة بن الصامت مرت عليه قطارة وهو بالشام تحمل الخمر، فقال ما هذه؟ أزيت؟ قيل لا، بل خمر يباع لفلان. فأخذ شفرة من السوق فقام إليها فلم يذر فيها رواية إلا بقرها. وأبو هريرة إذ ذاك بالشام، نعم حسن الله لك، فلم يذر فيها راوية إلا بقرها. وقال أبو هريرة إذ ذاك بالشام، فأرسل فلان إلى أبي هريرة فقال ألا تمسك عنا أخاك عبادة؟ أما بالغدوات فيغدو إلى السوق يفسد على أهل الذمة متاجرهم، وأما بالعشي فيقعد في المسجد ليس له عمل إلا شتم أعراضنا وعيبنا. قال فأتاه أبو هريرة فقال يا عبادة ما لك ولمعاوية؟ ذره وما حمل. فقال لم تكن معنا إذ بايعنا على السمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وألا يأخذنا في الله لومة لائم. فسكت أبو هريرة وكتب فلان إلى عثمان إن عبادة قد أفسد علي الشام. قال الوليد بن مسلم حدثنا عثمان بن أبي العاتكة أن عبادة بن الصامت مر بقرية دمر فأمر غلامه أن يقطع له سواكا من صفصاف على نهر بردة فمضى ليفعل، ثم قال له ارجع فإنه إلا يكون بثمن فإنه ييبس فيعود حطبا بثمن. وعن أبي حزرة يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه قال كان عبادة رجلا طوالا جسيما جميلا. قال مات بالرملة سنة 34 وهو ابن 72 سنة. قال ابن سعد وسمعت من يقول إنه بقي حتى توفي زمن معاوية في خلافته. وقال يحيى بن بكير وجماعة مات سنة 34. وقال ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة قال قبر عبادة ببيت المقدس. وقال الهيثم بن عدي مات سنة 45 رضي الله عنه. قلت ساق له بقي في مسنده 181 حديثا، وله في البخاري ومسلم ستة، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بحديثين رضي الله عنه وارضاه. قال أبو حذافة السهمي وعبد الله بن حذافة بن قيس، وما معنى السين سيدنا هنا؟
نعم
مكتوب هنا سين بين قوسين،
سين نعم شيا، ده رمز الإمام النسائي،
رمز النسائي نعم
نعم، يعني روى له النسائي
نعم حسن الله. قال أبو حذافة السهمي
عين روى له الجماعة يعني أصحاب الكتب الست، فحديثه في الصحيحين والسنن الأربعة في الكتب الست نعم
حسن الله بكم. قال أبو حذافة السهمي وعبد الله بن حذافة بن قيس روى له النسائي ابن عدي أبو حذافة السهمي أحد السابقين هاجر إلى الحبشة ونفذه النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى كسرى، وله رواية يسيرة. قال خرج إلى الشام مجاهدا فأسر على قيسارية وحملوه إلى طاغيتهم فراوده عن دينه فلم يفتتن. قال حدث عنه سليمان بن يسار وأبو وائل ومسعود بن الحكم وأبو سلمة بن عبد الرحمن. قال البخاري حديثه مرسل. وقال أبو بكر بن البرقي الذي حفظ عنه ثلاثة أحاديث ليست متصلة. وقال أبو سعيد ابن يونس وابن مندة شهد بدرا. قال يونس عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الله بن حذافة قام يصلي فجهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن حذافة لا تسمعني وسمع الله. قال محمد بن عامر عن عمر بن الحكم بن ثوبان أن أبا سعيد قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عليهم علقمة بن مجزز وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق استأذنه طائفة فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة، وكان من أهل بدر، وكانت فيه دعابة، فبينا نحن في الطريق فأوقد القوم نارا يصطلون بها ويصنعون عليها صنيعا لهم، إذ قال: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار. فقام ناس فتحجزوا حتى إذا ظن أنهم واقعون فيها قال: أمسكوا، إنما كنت أضحك معكم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: من أمركم بمعصية فلا تطيعوه. قال: أخرجه أبو يعلى في مسنده، ورواه ابن المنكدر عن عمر بن الحكم فأرسله. قال ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوني. فقال رجل: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: أبوك حذافة. قال عبد الله بن معاوية الجمحي: حدثنا عبد العزيز القسملي قال: حدثنا ضرار بن عامر عن أبي رافع قال: وجه عمر جيشا إلى الروم فأسروا عبد الله بن حذافة، فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا: إن هذا من أصحاب محمد. فقال: هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ قال: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ملك العرب ما رجعت عن دين محمد طرفة عين. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك. فأمر به فصلب، وقال للرماة: أرموه قريبا من بدنه وهو يعرض عليه ويأبى. فأنزله ودعا بقدر فصب فيها ماء حتى احترقت، ودعا بأسيرين والمسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى ثم بكى. فقيل للملك: إنه بكى. فظن أنه قد جزع، فقال: ردوه، ما أبكاك؟ قال: قلت: هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله. فقال له الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله: وعن جميع الأسارى؟ قال: نعم. فقبل رأسه وقدم بالأسرى على عمر فأخبره خبره. فقال عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة وأنا أبدأ. فقبل رأسه. قال الوليد بن مسلم: حدثنا أبو عمرو ومالك بن أنس أن أهل قيسارية أسروا ابن حذافة فأمر به ملكهم فجرب بأشياء صبر عليها، ثم جعلوا له في بيت معه الخمر ولحم الخنزير ثلاثا لا يأكل، فاطلعوا عليه فقالوا للملك: قد انثنى عنقه، فإن أخرجته وإلا مات. فأخرجه وقال: ما منعك أن تأكل وتشرب؟ قال: أما إن الضرورة كانت قد أحلتها لي، ولكن كرهت أن أشمتك بالإسلام. قال: فقبل رأسي وأخلي لك 100 أسير. قال: فقبل رأسي وأخلي لك 100 أسير. قال: أما هذا فنعم. فقبل رأسه فخلى له 100 وخلى سبيله. وقد روى ابن عائذ قصة ابن حذافة فقال: حدثنا الوليد بن محمد أن ابن حذافة أسر، فذكر القصة مطولة، وفيها أطلق له 300 أسير وأجازه 30,000 دينار و30 وصيفة. ولعل هذا الملك قد أسلم سرا، ويدل على ذلك مبالغته في إكرام ابن حذافة. وكذا القول في هرقل إذ عرض على قومه الدخول في الدين فلما خافهم قال: إنما كنت أختبر شدتكم في دينكم. فمن أسلم في باطنه هكذا فيرجى له الخلاص من خلود النار، إذ قد حصل في باطنه إيمانا ما، وإنما يخاف أن يكون قد خضع للإسلام وللرسول واعتقد أنهما حق مع كون أنه على دين صحيح، فتراه يعظم للدينين كما قد فعله كثير من المسلمانية الدواوين، فهذا لا ينفعه الإسلام حتى يتبرأ من الشرك. قال: مات ابن حذافة في خلافة عثمان رضي الله عنه. أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول: وكذا القول في هرقل إذا عرض على قوم الدخول في الدين لكن طبعا هرقل ثبت كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما تكلم في هذه المسألة، تكلم عن ان هرقل مات على الكفر، وأورد أحاديث
في
عن
إشارة
النبي
في
صلى الله عليه
البخاري
وسلم.
يعني، فكان هذا آخر أمر هرقل.
نعم، لما تكلم عن هذه الأحاديث أورد بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما راسل هرقل بعد ذلك راسل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في غزوة مؤتة، فقال أنا مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله بل هو على نصرانيته. فهناك عدة آثار يعني تفيد أنه مات على الكفر وليس كما يذكر الإمام الذهبي رحمه الله عليه.
نعم،
نعم،
جزاكم الله خير.
إياك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو رافع: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة من قبط مصر يقال له اسمه إبراهيم وقيل أسلم، كان عبدا للعباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أن بشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام العباس أعتقه. روى عدة أحاديث. روى عنه ولده عبيد الله بن أبي رافع وحفيده الفضل بن عبيد الله وأبو سعيد المقبري وعمر بن الشريد وجماعة كثيرة. وروى عنه علي بن الحسين وما كأنه شافها. قال: شهد غزوة أحد والخندق وكان ذا علم وفضل، توفي في خلافة علي، وقيل توفي بالكوفة 40 رضي الله عنه، وقيل إنه أوصى إلى علي، فكان علي يزكي أموال بني أبي رافع وهم أيتام. قال بكير بن الأشج: أخبرت أنه كان قبطيا. قال شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة فقال لأبي رافع: انطلق معي فنصيب منها. قلت: حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنته، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا رافع، إن مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. قال سليمان بن يسار: قال أبو رافع: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فنزلت فجاء فنزل. قال صهيب بن سنان: أبو يحيى النمري روى له الجماعة من النمر بن قاسط، ويعرف بالرومي لأنه أقام في الروم مدة، وهو من أهل الجزيرة، سبي من قرية نينوى أو نينوى
نينوى
نعم حسن الله سبي من قرية نينوى من أعمال الموصل، وقد كان أبوه أو عمه عاملا لكسرى، ثم إنه جلب إلى مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان القرشي التيمي، ويقال بل هرب فأتى مكة وحالف ابن جدعان، كان من كبار السابقين البدريين. حدث عنه بنوه حبيب وزياد وحمزة وسعيد بن المسيب وكعب الحبر وعبد الرحمن بن أبي ليلى وآخرون.
أظن وكعب الحبر.
نعم، مولانا.
وكعب الحبر. أيونا.
لا، أنا أقول بالنسبة لصهيب بن سنان يقول أبو يحيى النمري، الميم مكسورة أليس كذلك؟
أيوة نعم، وقل من النمر بن قاسط،
لكن هذه النسبة إن تفتح فيها الميم، وأنا أمامي الآن الأنساب للسمعاني.
النمر
النمري بفتح النون والميم وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى النمر وهو النمر بن قاسط، لأن هذه النسبة معروفة وهي نسبة الإمام ابن عبد البر رحمه الله عليه.
نعم،
يقال فيها النمري عشان يفرقوا ما بين النمر ابن قاسط والنمر ابن تولب. لأن طبعا لما نيجي ننسب النمر ابن تولب هنقول النمري، طب النمر ابن قاسط، ففتحوا الميم لأجل ذلك. فالصواب أنها النمري بفتح الميم وليس بكسر الميم كما هو في المطبوع.
نعم،
كما نص عليه السمعاني في الأنساب. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
أحسن الله إليكم. قال: حدث عنه بنوه حبيب وزياد وحمزة وسعيد بن المسيب وكعب الحبر وعبد الرحمن بن أبي ليلى وآخرون. روى أحاديث معدودة خرجوا له في الكتب، وكان فاضلا وافر الحرمة له عدة أولاد. ولما طعن عمر استنابه على الصلاة بالمسلمين إلى أن يتفق أهل الشورى على إمام، وكان موصوفا بالكرم والسماحة رضي الله عنه. قال: مات بالمدينة في شوال سنة 38، وكان ممن اعتزل الفتنة وأقبل على شأنه رضي الله عنه. قال الحافظ ابن عساكر: صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر أبو يحيى ويقال أبو غسان النمري الرومي البدري المهاجري. روى عنه بنوه وابن عمر وجابر وابن المسيب وعبيد بن عمير وابن أبي ليلى، وبنوه الثمانية: عثمان وصيفي وحمزة وسعد وعباد وحبيب وصالح ومحمد. وذكره ابن سعد فسرد نسبه إلى أسلم بن أوس، إلى أسلم بن أوس مناة بن النمر ابن قاسط من ربيعة حليف عبد الله بن جدعان التيمي القرشي، وأمه سلمى بنت قعيد، وكان رجلا أحمر شديد الحمرة ليس بالطويل. وذكر شباب نسبه إلى النمر بزيادة آباء وحذف آخرين، وكذا فعل أحمد بن البرقي عن حمزة ابن صهيب عن أبيه قال: كنان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، أحسن الله إليك.
وهنا عن حمزة الذهبي رحمه الله تعالى ذكر في أول الصفحة حدث عنه بنوه وأورد بعض الرواة عنه، ثم بعد قليل هنا في آخر الصفحة يقول: روى عنه بنوه وفلان وفلان، فذكر بعض من ذكرهم وزاد عليه. ده نوع من أنواع التصرف ولا هو بحسب ما كتب هذا الكلام في مراجعة أو زيادة؟
واضح أنه هو يعني يكتب وكان يحتاج إلى مراجعة ليحذف بعض ما يتكرر كما نبهنا سابقا، يعني يقول حدث عنه بنوه وذكر أيضا سعيد بن المسيب، ويعني ينقل من الكتب فنقل من هنا ثم نقل، ولكن طبعا يحتاج إلى مراجعة، فهكذا شأن الكتاب يعني.
نعم، يعني ليس نوعا من أنواع التصرف في القول وذكر.
ماذا يتصرف؟ ماذا يتصرف؟ هو في تكرار يعني، ممكن يتصرف ولا يكرر.
صحيح.
لكن هو التكرار واضح عنده، التكرار واضح عنده في تكرار بعض الآثار في نفس الترجمة.
نعم
تمام، وتكرار أيضا مثل هذا، فيعني واضح أن دي مسألة قبل أن يراجع الكتاب. هو تاريخ الإسلام وسير عالم النبلاء كان بيزيد وينقص منهم طوال حياته، هكذا شأن الكتب الكبيرة يعني مع العلماء.
نعم
نعم، وده موجود معنا في الاستذكار لابن عبد البر، إن هو ألفه بعد أن ألف التمهيد، ثم في التمهيد أشار إلى الاستذكار.
نعم،
فمعناه إن هو أيضا كان يراجع التمهيد ويزيد وينقص وهكذا.
نعم.
أحسن الله إليكم. عن حمزة بن صهيب عن أبيه قال: كنان النبي صلى الله عليه وسلم أبا يحيى. عن صيفي بن صهيب عن أبيه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه. وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه قال: عمار لقيت صهيبا على باب دار الأرقم، وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلنا فعرض علينا الإسلام فأسلمنا، ثم مكثنا يوما على ذلك حتى أمسينا، فخرجنا ونحن مستخفون. روى يونس عن الحسن قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: صهيب سابق الروم. قال: وجاء هذا بإسناد جيد من حديث أبي أمامة، وجاء من حديث أنس وأم هاني. قال مجاهد: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وبلال، وخباب، وصهيب مختصر. قال أبو عمر بن عبد البر: كان أبو صهيب أو عمه عاملا لكسرى على الأبلة، وكانت منازلهم بأرض الموصل، فأغارت الروم عليهم فسبت صهيبا وهو غلام، فنشأ بالروم، ثم اشترته كلب وباعوه بمكة لعبد الله بن جدعان فأعتقه. وأما أهله فيزعمون أنه هرب من الروم وقدم مكة. قال مصعب بن عبد الله عن أبيه عن ربيعة بن عثمان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر حتى دخل حائطا لصهيب، فلما رآه صهيب قال: يا ناس يا أناس. فقال عمر: ما له يدعو الناس؟ قلت: بل هو غلام له يدعى يحنس. فقال له عمر: لولا ثلاث خصال فيك يا صهيب الحديث. قال الواقدي: وحدثنا عثمان بن محمد عن عبد الحاكم بن صهيب عن عمر بن الحاكم قال: كان عمار بن ياسر يعذب حتى لا يدري ما يقول، وكان صهيب يعذب حتى لا يدري ما يقول في قوم من المسلمين حتى نزلت: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. قال مجاهد: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه عمه، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأخذ الآخرون. سمى منهم صهيبا فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس حتى بلغ الجهد منهم كل مبلغ، فأعطوهم ما سألوا يعني التلفظ بالكفر، فجاء كل رجل قومه بأنطاع فيها الماء فألقوهم فيها إلا بلالا. قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: ومن الناس من يشري نفسه، نزلت في صهيب ونفر من أصحابه، أخذهم أهل مكة يعذبونهم ليردوهم إلى الشرك. قال أحمد في مسنده: حدثنا أسباط قال حدثنا أشعث عن كردوس عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار، فقالوا: أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن: وأنذر به الذين يخافون، إلى قوله تعالى: والله أعلم بالظالمين. قال عوف الأعرابي عن أبي عثمان أن صهيبا حين أراد الهجرة قال له أهل مكة: أتيتنا صعلوكا حقيرا فتغير حالك؟ قال: أرأيتم إن تركت مالي أمخلون أنتم سبيلي؟ قالوا: نعم. فخلع لهم ماله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب ربح صهيب. قال يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا حسين بن حذيفة بن صيفي قال حدثنا أبي وعمومتي عن سعيد المسيب عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرة، فإما أن تكون هاجر أو يثرب. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد كنت هممت بالخروج معه، فصدني فتيان من قريش، فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد، فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه، ولم أكن شاكيا، فناموا. فذهبت فلاحقني ناس منهم على بريد، فقلت لهم: أعطيكم أو أواقي من ذهب أواقي من ذهب فقلت لهم: أعطيكم أواقي من ذهب وتخلوني؟ ففعلوا. فقلت: احفروا تحت أسقفة الباب تجدوها، وخذوا من فلانة الحلتين وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء، فلما رآني قال: يا أبا يحيى، ربح البيع ثلاثا. فقلت: ما أخبرك إلا جبريل. قال حماد بن سلمة: حدثنا علي بن زيد عن ابن المسيب قال: أقبل صهيب مهاجرا واتبعه نفر، فنزل عن راحلته ونثل كنانته وقال: لقد علمتم أني من أرماكم، وايم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي، ثم أضربكم بسيفي، فإن شئتم دللتكم على مالي وخليتم سبيلي. قالوا: نفعل. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى. ونزلت قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال مصعب الزبيري: هرب صهيب من الروم بمال فنزل مكة فعاقد ابن جدعان، وإنما أخذته الروم من نينوى. قال عبد الحاكم بن صهيب عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن صهيب قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء وقد رمت في الطريق وجعت، وبين يديه رطب فوقعت فيه. فقال عمر: يا رسول الله، ألا ترى صهيبا يأكل الرطب وهو أرمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لي ذلك. قلت: إنما آكل على شق عين الصحيحة. فتبسم. ذكر عروة وموسى بن عقبة وغيرهما صهيبا في من شهد بدرا. قال أبو زرعة: حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا يوسف بن محمد بن يزيد بن صيفي عن أبيه عن جده عن أبي جده عن صهيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب صهيبا حب الوالدة لولدها. قال حماد بن سلمة عن ثابت عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو أن سلمان وصهيبا وبلال كانوا قعودا فمر بهم أبو سفيان فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها بعد؟ فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ قال: فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فرجع إليهم فقال: أي إخواننا، لعلكم غضبتم؟ قالوا: لا يا أبا بكر، يغفر الله لك. قال عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه قال: قال عمر لصهيب: أي رجل أنت لولا خصال ثلاث فيك؟ قال: وما هن؟ قال: اكتنيت وليس لك ولد، وانتميت إلى العرب وأنت من الروم، وفيك سرف في الطعام. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيى، وأنا من النمر بن قاسط، سبتني الروم من الموصل بعد إذ أنا غلام قد عرفت نسبي. وأما قولك في سرف الطعام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من أطعم الطعام. وروى محمد بن عبد بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أن عمر قال لصهيب: لولا ثلاث فيك. وبعضهم يرويه بحذف عن أبيه، وزاد: ولو انفلقت عني روثة لانتسبت إليها. قال وقال وحماد بن سلمة عن زيد بن أسلم أن عمر قال لصهيب: لولا ثلاث خصال. قال: وما هن؟ فوالله ما تزال تعيب شيئا. قال: اكتناؤك وليس لك ولد، وادعاؤك إلى النمر بن قاسط، وأنت رجل ألكن، وأنك لا تمسك المال. الحديث. وفيه: واسترضع لي بالأبلة فهذه من ذاك. وأما المال فهل تراني أنفق إلا في حق؟ وروى سالم عن أبيه أن عمر قال: إن حدث بي حدث فليصلي بالناس صهيب ثلاثا، ثم أجمع أمركم في اليوم الثالث. قال الواقدي: مات صهيب بالمدينة في شوال سنة 38 عن 70 سنة. وكذلك قال المدائني وغيره في وفاته. وقال المدائني: عاش 73 سنة. وقال الفسوي: عاش 84 سنة رضي الله عنه. له نحو من 30 حديثا، روى له مسلم منها 3 أحاديث رضي الله عنه وارضاه.
جزاكم الله خيرا.
آمين وإياكم سيدي.
يقرأ الشيخ حماد.
نعم، جزاكم الله خيرا.
يا مرحبا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب السير، قال رحمه الله: أبو طلحة الأنصاري روى له الجماعة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بني أخواله، وأحد أعيان البدريين، وأحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة. واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن علي بن عمرو بن مالك بن النجار القزرجي النجاري. له أحاديث، روى عنه ربيبه أنس بن مالك وزيد بن خالد الجهني وابن عباس وابنه أبو إسحاق عبد الله بن أبي طلحة، وكان قد سرد الصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان لا يرى بابتلاع البرد للصائم بأسا، ويقول: ليس بطعام ولا شراب. وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، ومناقبه كثيرة. قيل إنه غزا بحر الروم فتوفي في السفينة، والأشهر أنه مات بالمدينة، وصلى عليه عثمان رضي الله عنه في سنة 34 رضي الله عنه. ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: كان أبو طلحة ومعاذ وأبو عبيدة يشربون بالشام الطلاء ما طبخ على الثلث وذهب ثلثا. قلت: هو الدبسي. هكذا أم ماذا؟ الدبسي.
الدبسي.
نعم. قلت: هو الدبسو. نعم. قال: وذكر عروة وموسى بن عقبة وابن إسحاق أن أبا طلحة ممن شهد العقبة وبدرا. قال أبو زرعة الدمشقي: إن أبا طلحة عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة يسرد الصوم. قلت: بل عاش بعده نيفا 20 سنة. قال أحمد بن البرقي: أبو طلحة بدري نقيب صلى عليه عثمان، جاء له نحو 20 حديثا. حمد بن سلمة عن ثابت وعلي بن زيد عن أنس أن أبا طلحة قال له بنوه: قد غزوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فنحن نغزو عنك، فأبى فغزى في البحر فمات رضي الله عنه. جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال خاطب أبو طلحة أم سليم فقالت: أما إني فيك لراغبة، وما مثلك يرد، ولكنك كافر، فإن تسلم فذلك مهري، فإن تسلم فذلك مهري، لا أسألك غيره. فأسلم وتزوجها. قال ثابت: فما سمعنا بمهر كان قط أكرم من مهر أم سليم، من مهر أم سليم الإسلام. الطيالسي قال: حدثنا سليمان بن المغيرة وحماد وجعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. قال أبو داود: وحدثناه شيخ سمعه من النضر بن أنس، قال مالك والد أنس لامرأته: أرى هذا الرجل يحرم الخمر، فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك. فجاء أبو طلحة يخطب أم سليم فقالت: ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر، ولا أريد مهرا إلا الإسلام. قال: فمن لي بذلك؟ قالت: النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام بين عيني. قال: فتزوجها على ذلك الحديث بطوله، وكيف مات ابنه منها، وكتمته وتصنعت له حتى أصابها، ثم أخبرته وقالت: إن الله كان أعارك عارية فقبضها فاحتسب ابنك. قال أنس: قال أبو طلحة: لقد سقط السيف مني يوم بدر لما غشينا من النعاس. حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة صام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى. غريب على شرط مسلم. طبعا على شرط مسلم، لأن البخاري لم يخرج لحماد بن سلمة ولم يرتضه. قال: وبه أن أبا طلحة قال: ألا تأمرن على اثنين ولا أذمهما. لا أتأمرن، لا أتأمرن على اثنين ولا أذمهما. ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة كان يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان رجلا راميا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أبو طلحة رفع بصره ينظر.
التفريع في أذمهما.
نعم مولانا.
ليس من الأولى أن تقول: لا أتأمرن على اثنين ولا أذمها، الإمارة.
نعم، هذا واضح من السياق.
نعم،
هذا واضح من السياق. نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
نعم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أبو طلحة رفع بصره ينظر أين يقع سهمه، وكان يدفع صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ويقول: يا رسول الله، هكذا لا يصيبك سهم. عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: لما كان يوم أحد انهزم ناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يديه مجوبا عليه بحجفة، وكان راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل، فيقول صلى الله عليه وسلم: انثرها لأبي طلحة. ثم يشرف إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت، لا تشرف، لا يصيبك سهم نحري دون نحرك. قال: فلقد رأيت عائشة وأم سليم وإنهما لمشمرات، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب، تنقزان القرب على متونهما، وتفرغانها في أفواه القوم، وترجعان فتملآنها فلقد وقع السيف من يد أبي طلحة مرتين أو ثلاثا من النعاس. أليس تنقذان مفعولها القرب؟
أرى صدم سوقهما.
طيب تنقذان بمعنى تثيبان
أو تنقذان
تثيبان يعني
تثيبان نعم. ثم جملة جديدة القرب على متونهما.
نعم نعم جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
ابن عيينة قال حدثنا علي بن زيد عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، وكان إذا بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم جاث بين يديه وقال نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء. حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئة. الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أو أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. هشام عن ابن سيرين عن أنس قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق، فناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله شقه الأيسر وقال احلق وأعطاه أبا طلحة فقسمه بين الناس. ورواه ابن عون عن محمد فأرسله. قال أنس كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، فقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال بخ ذلك مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. حميد عن أنس قال كان أبو طلحة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطر إلا في سفر أو مرض. قتادة وحميد عن أنس كان أبو طلحة يأكل البرد وهو صائم ويقول ليس بطعام ولا بشراب وإنما هو بركة. تفرد به فيه علي بن جدعان عن أنس فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ عن عمك. حماد بن سلمة عن ثابت وعلي بن زيد عن أنس أن أبا طلحة قرأ انفروا خفافا وثقالا فقال استنفرنا الله وأمرنا شيوخنا وشبابنا جهزوني. فقال بنوه يرحمك الله إنك قد غزوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر ونحن نغزو عنك الآن. قال فغزى البحر فمات فلم يجد له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام فلم يتغير رضي الله عنه. مات سنة 34 وقال خليفة وحده سنة 32. قال لنا الحافظ أبو محمد حلق النبي صلى الله عليه وسلم شق رأسه فوزعه على الناس ثم حلق شقه الآخر فأعطاه أبا طلحة. قال وكان جلدا صيتا آدم مربوعا لا يغير شيبة. صلى عليه عثمان وقيل مات سنة 51. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 29 حديثا منها في الصحيحين حديثان، وتفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى أبو بردة ابن نيار روى له الجماعة ابن عمرو بن عبيد بن عمرو بن كلاب بن دهمان البلوي القضاعي الأنصاري من حلفاء الأوس، واسمه هانئ وهو خال البراء بن عازب رضي الله عنهما، شهد العقبة وبدرا ومشاهد النبوية وبقي إلى دولة معاوية، وحديثه في الكتب الستة. حدث عنه ابن أخته البراء وجابر بن عبد الله وبشير بن يسار وغيرهم. وكان أحد الرماة الموصوفين، وقيل توفي سنة 42 رضي الله عنه. قال جبر بن عتيك ابن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري أبو عبد الله رضي الله عنه، بدري كبير، وقيل اسمه جابر. وهنا بشير بن يسار ولا بشير بن يسار؟ أنا أعرف أنه بشير بن يسار
اللي هو
صحابي.
الصحابي
الصحابي
بشير
ابن بشير بن يسار،
بشير
بالتصغير هو بشير بن يسار.
أظن الصحابي اللي فيه التصغير هو أبوه أيضا فيه التصغير، بشير بن نسير، مش كده؟
أبوه ماذا؟
فيه تصغير أيضا. طيب نشوف ضبط إن شاء الله.
نعم. طيب هو بشير يا مولانا في
نعم
في الإكمال لابن مكولة.
نعم
نعم. قال رحمه الله تعالى: وله أولاد عتيق وعبد الله وأم ثابت، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين خباب بن الأرت، شهد بدرا والمشاهد، وكانت إليه راية بني معاوية بن مالك يوم الفتح. قال الواقدي: وابن سعد وخليفة وابن زبر وابن منده، توفي سنة 61. قيل عاش 91 سنة. وفي الموطأ عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن جدي الأمي عتيك بن الحارث قال: أخبرني جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فاسترجع وقال: غلبنا عليك. قلت: الصحيح أن جابر بن عتيك هو صاحب هذا الخبر وصاحب تاريخ الوفاة، وأن جبرا قديم الوفاة، وأن جابرا من بني غنم بن سلمة، والله أعلم. وعمهما الحارث بن قيس بن هيشة الأوسي بدري جليل، عده الواقدي وعبد الله بن محمد بن عمارة، ولم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسحاق ولا أبو معشر، بل قال ابن إسحاق وأبو معشر جبر بن عتيك بن الحارث بن قيس بن هيشة. الأشعث بن قيس روى له الجماعة ابن معدي كرب ابن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن ثور ابن مرتع ابن كندة، واسم كندة ثور بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدر بن زيد بن يشجب بن عريب ابن زيد بن كلال بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ساقه ابن سعد قال: وقيل له كندة لأنه كند أباه النعمة أي كفرة، إن الإنسان لكنود. وكان اسم الأشعث معدي كرب، وكان اسم الأشعث معدي كرب، معدي كرب،
معدي هكذا؟ كرب، معدي
مش
كرب،
مش مبني، مش مبني
على فتح الجزئين، على فتح الجزئين، لا أظن معدي كربا.
نعم. قال: وكان أبدا أشعث الرأس فغلب عليه. له صحبة ورواية، حدث عنه الشعبي وقيس بن أبي حازم وأبو وائل، وأرسل عنه إبراهيم النقعي، وأصيبت عينه يوم اليرموك، وكان أكبر أمراء علي يوم صفين. منصور والأعمش عن أبي وائل قال لنا: الأشعث في نزلت، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، خاصمت رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك بينة؟ قلت لا، قال: فيحلف؟ قلت: إذن يحلف. فقال: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. قال ابن الكلبي: وفد الأشعث في 70 من كندة على النبي صلى الله عليه وسلم. مجلد الشعبي عن الأشعث قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فقال لي: هل لك من ولد؟ قلت: صغير. ولد مخرجي إليك الحديث. وعن إبراهيم النخعي قال: ارتد الأشعاث في ناس من كندة فحوصر وأخذ بالأمان، فأخذ الأمان 70 ولم يأخذ لنفسه، فأتي به الصديق فقال: إن قاتلوك لا أمان لك. فقال: تمن علي وأسلم. قال: ففعل وزوجه أخته. زاد غيره فقال لأبي بكر: زوجني أختك. فزوجه فروة بنت أبي قحافة، رواه أبو عبيد في الأموال، فلعل أباها فوض النكاح إلى أبي بكر. ابن أبي خالد عن قيس قال لما قضي بالأشعث بن قيس أسير عن أبي بكر أطلق وثاقه وزوجها أخته فاخترط سيفه ودخل سوق الإبل فجعل لا يرى ناقة ولا جملا إلا عرقبه وصاح الناس كفر الأشعث ثم طرح سيفه وقال والله ما كفرت ولكن هذا الرجل زوجني أخته ولو كنا في بلادنا لكانت لنا وليمة غير هذه يا أهل المدينة انحروا وكلوا ويا أهل الإبل تعالوا خذوا شرواها رواه عبد المؤمن بن علي عن عبد السلام بن حرب عنه إسماعيل عن قيس قال شهدت جنازة فيها الأشعث وجريرا فقدم الأشعث جريرا فيها الأشعث وجرير فقدم الأشعث جريرا وقال إن هذا لم يرتد وإن ارتدت قال أبو عبيدة كان على ميمنة علي يوم صفين الأشعث مسلمة بن حارم عن حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية قال حصل معاوية في 90,000 فسبق فنزل الفرات وجاء علي فمنعهم معاوية الماء فبعث علي الأشعث في 2,000 وعلى الماء لمعاوية أبو الأعور في 5,000 فاقتتلوا قتالا شديدا وغلب الأشعث على الماء الأعمش عن حيان أبي سعيد التيمي قال حذر الأشعث من الفتن فقيل له خرجت مع علي قال ومن لك إمام مثل علي وعن قيس بن أبي حازم قال دخل الأشعث على علي في شيء فتهدده بالموت فقال علي بالموت تهددني ما أبالي هات لي جامعة وقيدة ثم أومى إلى أصحابه فقال فطلبوا إليه فيه فتركه أبو المغيرة الخولاني قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني أبو الصلت الحضرمي قال حلنا بين أهل العراق وبين الماء فأتانا فارس ثم حصر فإذا هو الأشعث بن قيس فقال الله الله يا معاوية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هبوا أنكم قتلتم أهل العراق فمن للبعوث والضراري أم هبوا أنا قتلناكم فمن للبعوث والضراري إن الله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما قال معاوية فما تريد قال خلوا بيننا وبين الماء قال لأبي الأعور خلي بين إخواننا وبين الماء روى الشيباني عن قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث كان عاملا لعثمان على أذربيجان فحلف مرة على شيء فكفر عن يمينه بـ15,000 إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال كان الأشعث حلف على يمين ثم قال قبحك الله من مال أما والله ما حلفت إلا على حق ولكنه رد على صاحبه وكان 30,000 شريك قال حدثنا أبو إسحاق قال صليت الفجر بمسجد الأشعث فلما سلم الإمام إذا بين يدي كيس ونعل فنظرت فإذا بين يدي كل رجل كيس ونعل فقلت ما هذا قالوا قدم الأشعث الليلة فقال انظروا فكل من صلى الغداة في مسجدنا فاجعلوا بين يديه كيسا وحذاء رواه أبو إسرائيل عن أبي إسحاق إلا أنه قال حلة ونعلين أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا أبو المهاجر عن ميمون بن مهران قال أول من مشت معه الرجال وهو راكب الأشعث بن قيس روى نحوه أبو المليح عن ميمون قال إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال لما توفي الأشعث بن قيس أتاهم الحسن بن علي فأمرهم أن يوضئوه بالكافور وضوءا وكانت بنته تحت الحسن قالوا توفي 40 وزاد بعضهم بعد علي رضي الله عنه 40 ليلة ودفن في داره وقيل عاش 63 سنة وقال محمد بن سعد مات بالكوفة والحسن بها حين صالح معاوية وهو الذي صلى عليه قلت وكان ابنه محمد بن الأشعث بعده من كبار الأمراء وأشرافهم وهو والد الأمير عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الذي خرج معه الناس وعمل مع الحجاج تلك الحروب المشهورة التي لم يسمع بمثلها بحيث يقال إنه عمل معه 81 مصافا معظمها على الحجاج ثم في الآخر خذل ابن الأشعث وانهزم ثم ظفروا به وهلكا نعم نكمل إن شاء الله
أي نعم إن شاء الله نعم. ترجمة حاطب يسير
نعم. قال رحمه الله تعالى حاطب بن أبي بلتعة عمرو بن عمير بن سلمة حاطب بن أبي بلتعة عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي المكي حليف بني أسد بن عبد العزة بن قصي من مشاهير المهاجرين شهد بدرا والمشاهد، وكان رسول النبي صلى الله عليه وسلم المقوقس صاحب مصر، وكان تاجرا في الطعام له عبيد، وكان من رماة الموصوفين. ذكره الحاكم في مستدركه فقال: كان حسن الجسم خفيف اللحية أجنى إلى القصر ما هو شثن الأصابع، شثن الأصابع. قاله الواقدي. روى هارون بن يحيى الحاطبي قال: حدثني أبو ربيعة عن عبد الحميد ابن أنس عن صفوان بن سليم عن أنس رضي الله عنه سمع حاطبا يقول: إنه اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم بأحر، قال: وفي يد علي الترس، والنبي صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه من الماء. فقال حاطب: من فعل هذا؟ قال: عتبة بن أبي وقاص هشم وجهي ودق رباعيتي بحجر، فقلت: إني سمعت صائحا رباعيتي
يعني بدون شدة،
يعني نعم، ودق رباعيتي بحجر، فقلت: إني سمعت صائحا على الجبل قتل محمد، فأتيت إليك وكأن قد ذهبت روحي، وكأن قد ذهبت روحي، فأين توجه عتبة؟ فأشار إلى حيث توجه، فمضيت حتى ظفرت به فضربته بالسيف، فطرحت رأسه، فنزلت فأخذت رأسه وسلبه وفرسه، وجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم ذلك إلي ودعا لي، فقال: رضي الله عنك. إسناد مظلم. نعم. قال الليث عن أبي الزبير عن جابر: إن عبدا لحاطب شكى حاطبا فقال: يا نبي الله، لا يدخلن النار. قال: كذبت، لا يدخلها أبدا، وقد شهد بدرا والحديبية صحيح. إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن حاطب أن أباه كتب إلى كفار قريش كتابا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير فقال: انطلق حتى تدرك امرأة معها كتاب فأتياني به. فلقياها وطلب الكتاب وأخبرها أنهما غير منصرفين حتى ينزع كل ثوب عليها. قالت: ألستما مسلمين؟ قال: بلى، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن معك كتابا فحلته من رأسها. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا حتى قرئ عليه الكتاب فاعترف، فقال: ما حملك؟ قال: كان بمكة قرابتي وولدي، وكنت غريبا فيكم معشر قريش. فقال عمر: إذن لي يا رسول الله في قتله. قال: لا، إنه قد شهد بدرا، وإنك لا تدري، لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فإني غافر لكم. إسناده صالح وأصله في الصحيحين. وقد أتى بعض مواليه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكون منه من أجل النفقة عليهم، فلامه في ذلك. وعبد الرحمن ولده ممن ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وله رؤية، يروي عنه ولده الفقيه يحيى وعروة بن الزبير وغيرهما، توفي سنة 68 ومات حاطب سنة 30 رضي الله عنه وأرضاه.
رضي الله عنه وأرضاه، جزاكم الله خير.
آمين. الله يحفظك.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.